بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى مبطل إمام مالك، نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى باب ما يتقى من الشوم. وبه إليه قال: حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها ذميمة. باب ما يكره من الأسماء. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للقحة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احلب. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب. باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. قال: حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه نضاحك، يعني رقيقك. باب ما جاء في المشرق. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 19 السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. قال: حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. قال: وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. قال: وحدثني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد أن أجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله إذن لي أحدث بأهلي عهدا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيره، فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبد الله وصفوته، صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين نقوة الرحمن تعالى من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله هذه الأبواب في معاني من الآداب عن سيد الأحباب، فذكر لنا ما يتعلق بالتشاؤم والتفاؤل، والتشاؤم يحمل توقع الشر وسوء الظن، والتفاؤل يحمل توقع الخير وحسن الظن، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن ويكره التشاؤم والتطير، وهكذا تكون الأشياء بحسب إرادة الله تبارك وتعالى، على أهلها مباركة أو مشؤومة، وإذا كانت مباركة أدركوا خيرها ومنافعها وفوائدها وطيب ثمرها وخير ما تؤدي إليه وتوصل إليه ويتسبب بها فيه من الخير، وإن كانت مشؤومة حرموا خيرها وبركتها ووقعت لهم أضرارها وأفاتها وأسواؤها ولم يصلوا إلى المراد منها. فنسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا ونياتنا ومقاصدنا، ويبارك لنا في الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين، ويبارك لنا في جميع ما أعطانا وما أنعم به علينا. ثم إن الشريعة صلى الله عليه وسلم جاءنا بنفي كل العقائد الباطلة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من وجود التأثير لشيء غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء مستقلا بتأثير لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير. وهكذا جاء معتقد أهل السنة أن الماء لا يروي إلا بإذن الله، وأن الطعام لا يشبع إلا بإذن الله، وأن السكين لا يقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله، وإن كان الله تعالى رتب هذه الأسباب لهذه، ولكن الفعل له وحده والخلق له وحده، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم إنه أمرنا بعد ذلك بحسن الظن، وكان يعجب نبينا الفال الحسن، ونهانا عن التشاؤم والتطير. إذن فقد يكون شيء مشؤوما على الإنسان بإرادة الله تعالى بقدرته، لا بفعل ذلك الشيء وذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء التي قد يصحبها الشوم كما قد تصحبها البركة من الفرس والمرأة والمسكن، فتكون بعض الأفراس ومثلها أنواع المركوبات مباركة على أهلها وينتفعون بها ويصلون بها إلى خيرات كثيرة، وتكون بعض الأفراس شوما وبعض المراكب كذلك شوما على أربابها وأصحابها، أي يجعل الله فيها لمناسبة ما سوءا عليهم وشرا أو منع خير لغير ذلك مما يرتبه هو سبحانه وتعالى، لا أن الفرس والمركوب يحدث شيئا من ذلك. نعم، يقول إن كان يعني الشوم في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. كيف؟ يعني يقول أن هذه الثلاثة الأشياء أقرب ما يكون للإنسان بأن تكون مباركة عليه أو مشؤومة، ومن شوم الفرس جماحها، وكذلك ما يتعلق بالمرأة بالنسبة للرجل، وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة، فقد يكون بعض الرجال مباركا على زوجته وسببا لوجه الخير إليها وسببا لدفع الآفات عنها، وقد يكون مشؤوما. كذلك المرأة تكون للزوج إما مباركة تكون سببا لمنافع ومصالح وفوائد وخيرات كثيرة، وإما تكون مشؤومة توقعه في معصية أو زلة أو قطيعة رحم أو حقوق والدين أو غير ذلك من الشوم الذي قد يلحق المرأة، أو يفقد البركة في ماله أو في رزقه أو شيء من ذلك. وليس من فعال إلا الله، ولكنه من باب ربطه سبحانه الأسباب بالمسببات، وقد يجعل هذه المرأة مشؤومة على فلان ولكنها مباركة على فلان وهكذا، فالتصرف له جل جلاله، إلا أنه يحصل مثل هذا في الفرس والمرأة والمسكن، فبعض المساكن مباركة على أهلها وهكذا، ويكون من بركة المسكن سعته ومجيء الضيوف إليه وتردد الأخيار إليه وصلة الرحيم فيه وقرب من مسجد ونحو، كل من البركة في 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 المسكن. و يكون بعض المساكن مشؤومة لا يقوم فيها بر ولا إحسان ولا إكرام ضيف ولا يتلى فيها القرآن، وليست بقريبة من أماكن الخير ومن المساجد واجتماعات الذكر والعلم وما إلى ذلك، لا إله إلا الله. فهكذا أن تصحب البركة أو الشوم الإنسان في شيء، فهذه أقربها وأغلبها إلى ظهور الأثر من البركة أو الشوم فيها الفرس والمرأة والمسكن. في الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر يقول أنه قال الشوم في الدار والمرأة والفرس، والحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما، يعني فمنها أن تكون غير صالحة ف تسوء زوجها أو تحمل لسانها عليه، ومن شوم المرأة سوء خلقها ذن عقم رحمها، ومن علامات بركتها أن تكون خفيفة المؤونة خفيفة المهر، فأبركهن أيسرهن مؤونة وأخفهن مهورا، وإذا ذهب إلى التغالي في المهر فهو مفتاح للشوم، لأن تكون مرأة مشؤومة على زوجها هذا، وأن لا يبارك له فيها ولا يبارك لها فيه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن الشوم في ذلك أن يكون بزواج بها اختلاط رجال بنساء أجانب، أو عقد كلمات بذيئة في الأغاني وما إلى ذلك، فهذا مظهر الشوم، وأن تكون هذه المرأة سبب سوء لهذا الإنسان ويكون زواجه كذلك. وإنما تطلب البركة بطاعة الله تبارك وتعالى موافقة سنة النبي المبارك صلى الله عليه وسلم، معدن البركة وأصلها وأساسها صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا من الشوم في الدار أن تكون ضيقة قليلة المرافق، وأن يكون لها جيران سوء يسيئون إليه أو يعلمون أولاده الشر إلى غير ذلك، هذا من الشوم في المسكن. وهكذا نسأل الله البركة لنا في مساكننا وفي مراكبنا وفي أهلينا وفي جميع ما أعطانا وأنعم به علينا يا أكرم الأكرمين. ثم ذكر لنا أيضا الحديث عن من شكوا حالهم لما انتقلوا إلى دار. وذكر في هذه الرواية جاءت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله دار سكناها، وفي أن الدار مؤنثة في اللغة، البيت مذكر الدار مؤنث، دار سكناها والعدد كثير، عددنا كثير والمال وافر، لما سكناها وحللنا فيها قل العدد وذهب المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها اتركوها هذه الدار، مذكور هكذا ذميمة، حال كونها ذميمة أي جعل الله لكم فيها سوءا ولم يبارك لكم فيها فذهبوا عنها. جاء في الرواية في الحديث عند أبي داود أنس قال قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا ذروها ذميمة. وجاء أيضا في رواية يقول فروة بن مسيك قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين وهي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة، أو قال وباؤها شديد فنزدعها عنك فإن من القرف التلف. وكذلك يقيم المؤمن الميزان فلا يستسلم لحديث النفس ولا كل ما اسمها نفرت منه نفسه، ولا يتهاون بما كان من نزول طمأنينة وسكينة وفرح خصوصا في نفوس وقلوب الصالحين والأخيار، فإنهم لا يفرحون بشيء وينسون به إلا وفيه خير وما صلح، ولا تنفر نفوسهم من شيء إلا وفيه سوء. وهكذا فلا يبقى أضحوك للشيطان يسترسل في حديث نفسه، ولا يهمل ما كان من علامات واضحات صحيحات أو كان من فال حسن يأخذ به. ثم ذكر لنا حديث الله 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 ما يكره من الأسماء، فإن الأسماء أيضا منها ما هو حسن وطيب، ونية المسمي قد يجعلها الله سببا للتأثير على المسمى، فإذا سماه باسم صالح وباسم عارف موفق سرت إليه سراية من ذلك، وإذا سماه باسم شرير أو فاسد أو جبار أو موذي أو فاسق فتسري سرايته إليه. إذا قالوا سموه باسمه وكل له من اسمه نصيب. ومن هنا جاء الأمر بتحسين الأسماء، وأن الناس يدعون بها يوم القيامة يدعون بأسمائهم، فينبغي اختيار الاسم الحسن، ومن أحسنه أسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم ما سمى به الأنبياء أولادهم وأصحابهم فهذا من خير ما يسمى به. وجاءنا في الحديث أن من خير الأسماء ما عبد محمد أي نسب بالعبدية إلى الله أو إلى اسم من أسماء الله، عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد المؤمن عبد المهيمن، أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وما حمد كان فيه الحمد محمد وأحمد وحامد ومحمود وحمد وأمثال ذلك. فهذه من خيار الأسماء. وكره بعضهم ما يتفاءل بنفيه، يقال أفيكم مفلح يقولون لا، أفيكم رشيد يقولون لا وما إلى ذلك، ولكن الأمر فيه سعة. ويأتي في اختيار الأسماء ما كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى اسما سيئا غيره قلبه، وهكذا وكانت ابنه لسيدنا عمر يقال لها عاصية، قال صلى الله عليه وسلم ثم جميلة سماها جميلة، بدل الاسم من عاصية إلى جميلة صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عنه عند أبي داود يقول إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم. وكذلك قال سيدنا سعيد بن مسيب أن جده اسمه حزن كان، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمه؟ قال اسمي حزن أو حزن يعني صعب، قال بل أنت سهل، ولكن ما وفق الرجل اللي أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي، وكان ابن مسيب يقول ما زالت فينا الحزونة بعد، استمرت في الأسرة كلها لأن ما قبل الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وهكذا غير صلى الله عليه وسلم عددا من الأسماء وسماها بأسماء حسنة. ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقحة نقذت لبنس من اللقحة تحلب، من يحلب هذه، من يحلب لنا هذه الناقة؟ فقام رجل من المجلس تقدم من شان ببغى يحلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك من؟ قال الرجل مرة، ومر ضد الحلو هذا، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس يعني لا تحلب أنت جعد. ثم قال من يحلب هذه، يعني يقوم رجل آخر يحبه، قال من رجل؟ قال ما اسمك؟ قال له حرب. قال اجلس، ما أحب أنهم بهذه الأسماء يحلبون. قال له من يحلب هذا؟ قام رجل قال له صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال يعيش. قال سلم احلب بروحة، احلب لنا هذه الناقة. وهذا من أخذه الفعل الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء في رواية ابن وهب أنه قال عمر لا أدري أقول أم أسكت، وقال صلى الله عليه وسلم قل، كيف نهيتنا عن الطيرة؟ فطيرتك ما تطيرتوه ولكن آثرت الاسم الحسن صلى الله عليه وسلم. إنما التطير كان اعتقاد الجاهلية أنه يؤثر، هذا ما هو موجود. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب عنه جاء له رجل سأله سيدنا عمر عن اسمه، رجل ما اسمك؟ قال جمرة. جمرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمر ابن من؟ قال بن شهاب. وشهاب إذا النار ساطع، بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. بعدين يقول له ممن؟ قال من الحرقة قبيلة من الحرقة. قال أين مسكنه؟ قال بحرة النار. قال بأيها، بأي الأماكن؟ قال بذات الأضاء. قال يدرك أهلك احترق، وروح شوف حريق في داركم هناك. راح حصل النار تشب في الدار، نار حريق. الأسماء حقه كلها حق نار. قال بس روح الحق بيتك احترق، روح. راح حصل نار شابة بيته طفوها هناك. لا إله إلا الله. أدركها لك فقد احترق. وكان فكان كما قال عمر بن الخطاب، الفرج على الرجل فوجد أهله قد احترقوا. لا إله إلا الله. في رواية قال أن الرجل رجع إليه فوجد النار قد أحاطت بهم. ذكر ما يتعلق بالحجامة وأجرة الحجام، وكذلك الجمهور العلماء على أن التسمية بأسماء الملائكة جائزة، وكرهها بعض أهل العلم عند الإمام مالك جبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوها. ويقول في الحجامة احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، وعلى هذا جمهور العلم أنه يجوز أن تتخذ الحجامة حرفة ويعطى الأجر عليها. فأمره صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، يعني أجر لحجامته. وأمر أهله أهل الحجام أن يخففوا عنه من خراجه، يعني ما يقرره السيد على المملوك حقه يؤدي إليه كل يوم كم، أمر ينقصون يأخذ منه قليل ويخلون له. وفي رواية قال للحجام كم خراج، وقال صاعان، قال فوضع عنه صاعا. ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغ، في إثبات فائدة الحجامة في تخفيف هذا الدم الذي يتبالغ بالإنسان أو يكثر، وأن يبدله الله بدم أصفى منه وأطيب. فإذا كثر الدم على الإنسان وبالغ به سبب عددا من الأمراض، فلهذا جاء الأمر بالحجامة. وجاء بعض المعظمين لعقولهم واكتشافاتهم ينكرون فائدة الحجامة، ثم أوقعهم الواقع في شؤونهم إلى أن مفيدة ومهمة، وصاروا يعملون لها أماكن في مستشفياتهم المتقدمة يعملون لها. يقولوا يا مغرورين بعقولكم، حبيب رب العالمين بين وهو أعلم وأخبر من متى خلقتوا متى جيتوا أنتم متى جاءت اكتشافاتكم، والله ورسوله أعلم بالمصالح وأعلم بالمنافع والفوائد الظاهرة والباطنة. قل أنتم أعلموا أم الله؟ وفي الحديث إذن إن أمثال ما تداويتم به الحجامة جاء عند النساء وغيره، فإن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. ويروى أيضا يعني ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. وكان صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابه أثر السم من الشاه في خيبر يحجم كل سنة عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أيضا تخفيف أثر السم انتشاره في دم الإنسان. وذكر أيضا أن أحد بني حارثة بن محيصة استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، يعني في أخذها أو أكلها، لأن غلام أبو طيبة كان حجام وقد جعل عليه خراج وضريبة، يقول يجيب له كل يوم مشغول هلا الحجامة ويجيب له منها شيء كل يوم من كسب الحجامة. ما حب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الاكتساب من الحجامة، فلم يزل يسأله ويستأذنه يعني يرخص له في أكلات، حتى قال له أعلفه، يعني هذا الذي يأتي به الأجر الحجام نضاحك الجمل الذي يسقي الماء عليه، رقيقك يعني أطعمه رقيقك، وتنزه أنت عن أكل أجرة الحجامة، فهي من المكروهات وإن لم تكن حرام وهي جائزة، ولكن ليست من المكاسب المحبوبة والمحمودة أو الطيبة، فأكلها مباح ولكن يتنزه عنه أرباب النور والورع والاحتياط، فما يحبون كسب الحجام. وإنما أخبثها من قبيل دناءة مخرجها، وفهمت في الحديث أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا وقفت قرأت بعده. فجاء في المشرق ما كان مشرق المدينة المنورة، فيأتي نجد الحجاز، ويأتي نجد العراق، كل يأتي في نجد شرق المدينة المنورة. ما جاء في المشرق، في تراجم البخاري يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة قبل المشرق ورأس الكفر نحو المشرق، جاء في حديث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إلى المشرق صلى الله عليه وسلم، في رواية يقول قام إلى جنب المنبر أشار المشرق، وقام على المنبر وقال وهو مستقبل المشرق ها هنا، يقول ها يعني مقدم على الكلام، إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا. وكان من مظاهر تلك الفتنة ما ظهر من مسيلمة الكذاب وتعصب جماعة من أصحابه له وتصديقهم كذبه في دعوة النبوة إلى غير ذلك من أنواع الفتن. إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية عند مسلم قرن اثنين قرن الشيطان، أشار إلى أنها مواطن يظهر فيها مخالفات لأمر الشريعة ومناقضات للهدي والمسلك وسبب شر وفتنة وفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذكر أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار لا تخرج إلى أمير المؤمنين فإن بها 19 السحر، وبها فسقت الجن، وبها الداء العضال، يعني العضال الذي يعيي الأطباء. وذكر قتل الحيات، والحيات منها ما يتصور الجن بصورتها فيصير في صورة حية، كما جاء في هذا الحديث يقول ما جاء في قتل الحيات وما قال ذلك، فهي من التي تقتل حتى ولو في الحرم، ولكن مع ذلك هي أنواع، وهي في المدينة على وجه الخصوص، وقيل في أي مكان إذا ظهرت في شيء من البيوت ينبغي أن تؤذن، يعني قد يكون جان باسم بصورة الحية، أن تؤذن إن 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 عدت بهذا الصورة قتلناك، تؤذن 3 مرات أو 3 أيام، فإن عادت قتلوها. وقيل هذا الإذن مخصوص بالمدينة المنورة، وقيل هو عام. ذكر لنا عن أبي لباب صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت التي تظهر في البيوت أي في المدينة المنورة، وهذا غير التي تظهر في الشارع في الأماكن الأخرى، فلا تنذر الحيات في الصحارى ونحوها، ولكن التي في البيوت حجاجة البيوت، وبعضهم خصصوا ببيوت المدينة المنورة. ما ذكر لنا حديث عائشة صلى الله عليه وسلم منها عن قتل الجنان، وهو ال 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 الحية أكحل العين، وقال له جان التي في البيوت إلا ذات فيتين. ذات فيتين نوع من الحيات، الأصل الطفيتين خوص المقلة شبه به الخطين الذين على ظهر الحية شبهه به، وأن هذا جنس من الحيات يكون على ظهر خطان أبيضان، وهذه حية خبيثة يكون خطان ما أبيضان أو أسودان على ظهرها، فإنهما يخطفان البصر أي يسلبان بصر الناظر إليهما، لا إله إلا الله، يلتمسان النظر، يعني تقصد باللسع والنهش بصر الإنسان، والصح بهذا أن يخطفان ويطمسان بمجرد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله في بصرهما تؤثر على بصر الإنسان، ويطرحان ما في بطون النساء، يعني يسقطان الحمل الذي في بطن المرأة، إذا رأتها إذا نظرت الحامل إليها أسقطت الحمل. يقول بعد ذلك أن أبي سعيد الخدري قال دخل عليه هشام بن زهرة وجده يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا يعني خشخشة تحت سرير في بيته، فإذا حيا فقمت أقول فأشار أبو سعيد نجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، قال أترى هذا البيت؟ قلت نعم، يعني غرفة، قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، بين هو به أيام الخندق، أتاه الفتى يستأذنه نرجع إلى أهله، قال إذن لي أحدث بأهلي عهدا، فأذن له صلى الله عليه وسلم، وقال له خذ عليك سلاحك، وظاهر ما في رواية مسلم أنه كل يوم يجي يستأذنه يذهب إلى عند أهله ويرجع، وقال صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام في ذاك اليوم خاصة، خذ السلاح معك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله معه السلاح، وجد امرأته قائمة بين البابين، يعني الداخلي أو الخارجي وبين المصراعين، فأخذته الغيرة وقال أي لي ظهر المرأة هذه، فظن السوء فأهوى الفتى إليها بالرمح بيطعنها أدركته غيرة، قالت المرأة تعجل لا تستعجل حتى تدخل تنظر ما في بيتك، شوف ايش في البيت. فدخل فاذا هو بحيه منطويه يعني ملتويه مرتميه على فراشه، فركز يعني غرز فيها رمحه ثم خرج بها، فنصبه يعني الرمح في الدار، اهوى اليه بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت الحيه في راس الرمح يعني صائله على الفتاه، وخر الفتاه ميتا. وجاء في بعض الروايات المرأة أيضا توفيت، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الفتاة أم الحية. فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لصاحبكم إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان يعني كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم، لا إله إلا الله، وقد يكون من عمار البيوت من الجان، إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه 3، فإذا أنذر 3 وعاد فقتل فلا يستطيع أن يصيب من قتله بشيء. نسأل الله أن يرزقنا المتابعة لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يحمينا به من الآفات والأسوى والشرور وكل محذور، ينظمنا في سلك الصالحين من عباده المقربين، يعيدنا من كسوح حطب علمه في الدارين، وصلح شؤوننا بمصلحة شؤون الصالحين، رقينا على مراتب علم اليقين وعين اليقين، اجمعنا بحبيبه الأمين، بارك لنا في خاتمة شعبان وفي رمضان، بلغنا إياه، جعلنا من خواص أهل الظاهر وباطنة في لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة
بالنسبة لهذه الحياة ما يكفي الإنذار فيها مرة، من 3 مرات إن ظهرت 3 مرات ولو في يوم واحد، بعد الظهور الثالث يقتلها وقيل لابد من 3 أيام، ويسأل الله الإنسان خير المسكن وخير المركوب وخير الأهل، ويستدفع بالله شرفه، ولا طريق له إلا ذلك. الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل وسلم على